الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله فصل، وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. ما زال المؤلف يتحدث عن موضوع السلام ورحمة الله وبركاته. ما زال المؤلف يتحدث عن موضوع الجمع ما بين علو الله تبارك وتعالى على خلقه وقربه ومعيته. طيب، ما زال المؤلف رحمه الله يتحدث عن علو الله تبارك وتعالى وقربه ومعيته، فقال وقد دخل في ذلك، أي فيما وصف به ربنا تبارك وتعالى نفسه، الإيمان أو الإيمان بأنه قريب من خلقه بعلمه وسمعه وبصره، مجيب أي يجيب دعاءهم، كما جمع بين ذلك أي بين القرب والإجابة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهنا أثبت القرب لله تبارك وتعالى بقوله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا القرب هو قربه بعلمه تبارك وتعالى، وبعض أهل العلم قال هو قرب ملائكته، والأكثر على الثاني. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، ما لا منافاة بين الأمرين، فهو عال على خلقه بذاته تبارك وتعالى، الرحمن على العرش استوى، وهو أيضا قريب من عباده معهم بعلمه وسمعه وبصره، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، في جميع صفاته لا يماثله شيء، وهو علي في دنوه أي مع دنوه، قريب في علوه أي مع علوه، فهو علي مع دنوه قريب مع علوه تبارك وتعالى، فلا تناقض بين علو الله تبارك وتعالى ومعيته لخلقه. فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، طيب يا أبا زيد أضف عندك الأخ علي البداني، وأضف كذلك الأخ أشرف والأخ أبو حفصة إذا كان يظهر عندك.
الأخ أبو حفصة كنت ضيفه ولكن أشرف ما كان يظهر.
إيه طيب خير إن شاء الله. قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة. ومن الإيمان بالله وكتبه الذي ذكر في حديث جبريل عليه السلام لما ذكر ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وبكتبه. فمن الإيمان بالله أن تؤمن بأنه تكلم بالقرآن كلاما حقيقيا، ومن الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى أن تؤمن بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة، منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق. والدليل على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. والدليل على أنه منزل من عند الله قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجبريل عليه السلام سمعه من الله تبارك وتعالى ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. كلام الله منزل غير مخلوق، فكلام الله تبارك وتعالى هو صفة له وليس بخلق خلقه الله تبارك وتعالى، بل هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. والدليل على أنه غير مخلوق قول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. ففرق الله تبارك وتعالى بين الخلق والأمر، والأمر هذا منه القرآن، القرآن من الأمر، فليس هو بمخلوق. قال: منه بدأ، أي بدأ من الله تبارك وتعالى كلاما تكلم به، فهو صفة من صفاته، وقد تكلم به فبدأ منه. وإليه يعود، في آخر الزمان يعود إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في أحاديث صحيحة أنه يسري على المصاحف في ليلة وعلى قلوب العباد فلا يبقى من القرآن شيء فيها، فيرفعه الله تبارك وتعالى إليه فيعود إلى الله تبارك وتعالى. وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، أي لا كما تقوله الأشاعرة ومن وافقهم من أن كلام الله كلام النفس، لا، الكلام النفسي ليس بكلام، الكلام النفسي ليس بكلام، لأنه هو ليس بحرف ولا بصوت، فهو أمر في النفس فقط، هذا معنى كلامهم. لكن الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، ويسمعه منه البشر. وأن الله تعالى تكلم به حقيقة بناء على أصل صفات الله تبارك وتعالى، وأنها كلها صفات حقيقية. وقد ورد كما مر معنا في الدروس السابقة أدلة أن كلام الله تبارك وتعالى بحرف وصوت. قال: وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، هذا تأكيد للجملة التي قبلها، ويريد أن يؤكد المؤلف ردا على فتنة الأشاعرة التي قد قويت واشتدت في زمن المؤلف رحمه الله، الذين يقولون بأن الله يتكلم كلاما نفسيا لا كلاما حقيقيا. وذلك أن هذه الفتنة قد عظمت في بداية أمرها عندما نفى الجهمية والمعتزلة صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى، فقال والله سبحانه وتعالى لا يتكلم هكذا، تمام. لكن الأشاعرة كانوا أحسن حالا منهم قليلا، مع أنهم يوافقونهم في الأصول، إلا أنهم أفضل حالا منهم لما واجهتهم أدلة الكتاب والسنة، وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وأن الله يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، أرادوا أن يجمعوا بين أصولهم الفاسدة وبين الأدلة المتواترة التي رأوها أمامهم، فما وجدوا سبيلا إلا أن يقولوا بأن الله يتكلم كلاما نفسيا. هذا حقيقة ما أوصل الأشاعرة إلى ما أوصلهم إليه. وكما سيأتي أيضا في قضية الرؤية، فالأشاعرة تخبطوا تخبطا شديدا في هذه القضايا، وسبب ذلك أنهم تعلقوا بأصول الجهمية وتمسكوا بها وما تخلصوا منها، ومع ذلك كان عندهم يعني شيء من النظر إلى الكتاب والسنة، خصوصا في الأدلة التي هي قاطعة كالشمس، فما استطاعوا أن يردوها كما تجرأ على ذلك الجهمية والمعتزلة، فأرادوا أن يسلكوا مسلكا وسطا بين قواعد وأصول الجهمية والمعتزلة وبين نصوص الشرع، فتخبطوا تخبطا شديدا. فلذلك إذا ركزت في عقيدة في عقيدة الأشاعرة وجدتها أكثر العقائد تخبطا، أكثر العقائد تخبطا أي من أهل الكلام، بينما لو قست الأمور أو نظرت إليها من حيث الأصول تجد أصول المعتزلة من حيث تطبيق أحكامهم على أصولهم، هم يطبقون أحكامهم على أصولهم أكثر إتقانا منها من الأشاعرة، لأن الأشاعرة كانوا قد حاولوا أن يجمعوا بين الأصول العقلية التي كانوا عليها وبين نصوص الكتاب والسنة، أما أولئك فما كانوا يبالون بنصوص الشرع، وكان عندهم الهم الأعظم هو أن ينظروا إلى كان همهم الأكبر في القضية هو أن يحققوا العقائد عن طريق أصولهم العقلية فقط. فلذلك وقع الأشاعرة والماتريدية فيما وقعوا فيه من هذا التخبط. قال المؤلف رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، أي ليس بكلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا شيء من ذلك، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. هذا القول قول الكلابية وقول الأشاعرة. الكلابية قالوا القرآن هو حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله، والأشاعرة قالوا هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. حكاية عن كلام الله أي مماثلة، ليس هو نفسه لكن شيء يماثله مثيل له. عبارة عن كلام الله أي شيء عبر عن معنى كلام الله تبارك وتعالى، وبناء هذا كله بناء على أصولهم. هذا بناء على إيش؟ على أصولهم. من أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس كلاما حقيقيا، وإنما هذا القرآن الذي بين أيدينا هو شيء خلقه الله سبحانه وتعالى ليعبر أو يحكي كلامه تبارك وتعالى، وكل هذا من الكلام الباطل الفاسد الذي تدل أدلة الشرع على بطلانه، وإنما اعتمدوا كما ذكرنا على أصولهم العقلية. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. إذن الكلام الحقيقي الكلام على كلام الله تبارك وتعالى الذي هو الذي تكلم به تبارك وتعالى، حتى لو كتب في المصاحف أو قرأه الناس لا يخرج عن كونه كلاما لله تبارك وتعالى، لأن المؤلف يقول لأن الكلام يضاف إلى قائله أصلا. فأنت عندما تأتي وتنقل كلاما عن شخص تقول قال فلان كذا وكذا، لأن الكلام بتركيبه ذاك هو من قول فلان، فهو الذي قاله أولا، فالكلام يرد إلى قائله أولا لا إلى المتكلم به ثانيا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه. فهذا كل الكلام الذي بين أيدينا الذي هو القرآن كله كلام الله تبارك وتعالى، حروفه ومعانيه كله من عند الله تبارك وتعالى، لا الحروف فقط والمعاني ليست من الله، ولا المعاني فقط والحروف ليست من الله. قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. خالفت في ذلك المعتزلة والجهمية، وهؤلاء قالوا الكلام ليس معنى يقوم بذات الله تبارك وتعالى، بل هو شيء من مخلوقاته كالسماوات والأرض والناقة التي أضافها إلى نفسه والبيت الذي أضافه إلى نفسه، كذلك هذه أضافها إلى نفسه، أضافها إلى نفسه إضافة تشريف كما أضاف الناقة والسماء والأرض إلى آخره. وهذا القول تعلق به كما ذكرنا الجهمية والمعتزلة، وهؤلاء لذلك لما ذكروه كان الكلام عندهم هو الحروف، لأن كلام الله عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله تبارك وتعالى ونسبها إلى نفسه تشريفا وتعظيما فقط، فهو مخلوق أصوات وحروف لكنها مخلوقة أضافها إلى نفسه تشريفا وتعظيما لها فقط. أما القول الآخر وهو الذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله قال ولا المعاني دون الحروف، ولا المعاني دون الحروف، وهذا مذهب الكلابية والأشعرية، فكلام الله تبارك وتعالى عندهم هو كلام نفسي، معنى في النفس، لم يتكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة بحرف وصوت، فالحرف والصوت عندهم ليس لله تبارك وتعالى، الذي لله فقط المعنى، أما الحرف والصوت فليس لله تبارك وتعالى عند هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى خلق أصواتا وحروفا تدل على المعنى الموجود في النفس إما عبارة أو حكاية، وهذا قول أقوال هذه هي الأقوال التي خرجت عن السنة في هذه المسألة. وأما أهل السنة والجماعة فمتفقون جميعا على أن القرآن كلام الله حقيقة، بحرف تكلم به حقيقة بحرف وصوت. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في نعم خلاص بعد ما انتهت الموضوع من الأول. طيب: وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة هي مسألة رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وهذه المسألة قد اتفق أهل السنة والجماعة فيها على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأدلتهم في ذلك كثيرة وهي متواترة، منها قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وهو حديث متفق عليه، والأحاديث في هذا المعنى متواترة، أي أنها أخبار يقينية لا شك فيها البتة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك طائفتان: طائفة الجهمية والمعتزلة، وهؤلاء نفوا أن يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وحجتهم في ذلك الأصلية وهي الأساس الذي بنوا عليه مذهبهم أنهم إذا أثبتوا رؤية الله تبارك وتعالى يلزم من ذلك إثبات الجهة، وإثبات الجهة يلزم التجسيم والتشبيه، هذا الذي جعلهم ينفون رؤية الله تبارك وتعالى. هذا قول الجهمية وهذه حجتهم الأصلية، ثم احتجوا بعد ذلك بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، هم يعلمون أنها لا حجة، أنه لا حجة لهم فيها، ولكن أرادوا أن يقووا قولهم بآيات من كتاب الله، لأنهم يعرفون أن أهل السنة لا يقنعون بفلسفتهم العقلية ويردونها عليهم، فأرادوا أن يردوا على أهل السنة بأدلة من الكتاب، فاستدلوا بقوله تبارك وتعالى: لن تراني، هذا قوله لموسى لما طلب موسى رؤية الله تبارك وتعالى وهو في الدنيا، قال له ربنا تبارك وتعالى: لن تراني، أي في الدنيا، ولكن في الآخرة ستراني. فهناك فرق بين أن يطلب الأمر في الدنيا وأن يطلبه في الآخرة. وكذلك من أدلتهم التي استدلوا بها دليل قوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، فاستدلوا بهذه أيضا على أنه تبارك وتعالى لا يرى لأنه لا تدركه الأبصار، فرد عليهم أهل السنة في ذلك بأن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر، لأن الإدراك تلزم الإحاطة، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء، وأنت ترى وتنظر إلى السماء فتراها ولكنك لا تدركها، تراها ولكنك لا تدركها. فإذا هناك فرق بين الرؤية وما بين الإدراك، فليس لهم حجة في هذه، ليس لهم حجة في هذه الآية أيضا. فإذا أقوالهم مردودة عليهم، والأدلة الصريحة الواضحة تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. هذه الفرقة الأولى، وهي فرقة الجهمية والمعتزلة. والفرقة الثانية التي تناقضت كما ذكرنا، وهم أحيانا كثيرة وفي الغالب هم متناقضون في أمر العقيدة، وهم الأشاعرة. الأشاعرة هؤلاء قالوا بما قاله أهل السنة من إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى، إلا أنهم أيضا بناء على أصول الجهمية والأشاعرة نفوا الجهة، فقالوا يرى ربنا تبارك وتعالى ويراه المؤمنون ولكن إلى غير جهة. فقال أهل العلم أضحكتم العقلاء من قولكم، أضحكتم العقلاء من قولكم. لماذا؟ لأنهم جاءوا بشيء محال، شيء مستحيل لا يمكن أن يحصل، أن ترى الله سبحانه وتعالى وليس في العلو أو ليس في جهة، هذا أمر لا يمكن. إذا أردت أن ترى لابد أن تراه وهو في علوه تبارك وتعالى، كما دلت على ذلك النصوص الواضحة والصريحة. أما أن تجمع بين أن تراه وأنه إلى غير جهة فهذا تناقض عجيب أضحك الناس منهم، وهذا من عجائب ما أخذ على الأشاعرة في عقيدتهم. فالخلاصة الموضوع أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجنة أيضا، كما ذكر المؤلف رحمه الله هنا. وقوله هنا قال وهم يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، في عرصات القيامة، والعرصات هي جمع عرصة، وهو المكان الواسع الفسيح الذي ليس فيه بناء، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم الناس في رؤية الله تبارك وتعالى ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص ظاهرا وباطنا، وكافرون خلص ظاهرا وباطنا، ومؤمنون ظاهرا كافرون باطنا، وهؤلاء المنافقون. أما المؤمنون فيرون ربهم تبارك وتعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة، وأما الكافرون فلا يرون ربهم مطلقا على القول الراجح، والبعض قال يرونهم رؤية غضب وعقوبة. وأما المنافقون فإنهم يرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم ولا يرونه بعد ذلك. هذه قسمة الناس في رؤية الله تبارك وتعالى. طبعا تستحضر في هذه اللحظة أن رؤية الله تبارك وتعالى هي عبارة عن نعيم وفضل عظيم من رب العالمين، ما من بعده من نعيم. كل نعيم الجنة يهون ويخف أمام نعيم النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلك، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله. تفضلوا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله فصل، وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. ما زال المؤلف يتحدث عن موضوع السلام ورحمة الله وبركاته. ما زال المؤلف يتحدث عن موضوع الجمع ما بين علو الله تبارك وتعالى على خلقه وقربه ومعيته. طيب، ما زال المؤلف رحمه الله يتحدث عن علو الله تبارك وتعالى وقربه ومعيته، فقال: وقد دخل في ذلك، أي فيما وصف به ربنا تبارك وتعالى نفسه، الإيمان أو الإيمان بأنه قريب من خلقه بعلمه وسمعه وبصره، مجيب أي يجيب دعاءهم، كما جمع بين ذلك أي بين القرب والإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهنا أثبت القرب لله تبارك وتعالى بقوله: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا القرب هو قربه بعلمه تبارك وتعالى، وبعض أهل العلم قال هو قرب ملائكته، والأكثر على الثاني. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، ما لا منافاة بين الأمرين، فهو عال على خلقه بذاته تبارك وتعالى، الرحمن على العرش استوى، وهو أيضا قريب من عباده معهم بعلمه وسمعه وبصره. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، في جميع صفاته لا يماثله شيء، وهو علي في دنوه أي مع دنوه، قريب في علوه أي مع علوه، فهو علي مع دنوه قريب مع علوه تبارك وتعالى، فلا تناقض بين علو الله تبارك وتعالى ومعيته لخلقه. فصل: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، طيب يا أبا زيد أضف عندك الأخ علي البداني، وأضف كذلك الأخ أشرف، والأخ أبو حفصة إذا كان يظهر عندك.
الأخ أبو حفصة كنت ضيفه لكن أشرف ما كان يظهر.
إيه طيب، خير إن شاء الله. قال ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تعالى تكلم به حقيقة. ومن الإيمان بالله وكتبه الذي ذكر في حديث جبريل عليه السلام لما ذكر ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وبكتبه. فمن الإيمان بالله أن تؤمن بأنه تكلم بالقرآن كلاما حقيقيا، ومن الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى أن تؤمن بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق. والدليل على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. والدليل على أنه منزل من عند الله قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وجبريل عليه السلام سمعه من الله تبارك وتعالى ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. كلام الله منزل غير مخلوق، فكلام الله تبارك وتعالى هو صفة له وليس بخلق خلقه الله تبارك وتعالى، بل هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. والدليل على أنه غير مخلوق قول الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، ففرق الله تبارك وتعالى بين الخلق والأمر، والأمر هذا منه القرآن، القرآن من الأمر فليس هو بمخلوق. قال منه بدأ، أي بدأ من الله تبارك وتعالى كلاما تكلم به، فهو صفة من صفاته وقد تكلم به فبدأ منه. وإليه يعود في آخر الزمان، يعود إلى الله تبارك وتعالى كما جاء في أحاديث صحيحة أنه يسري على المصاحف في ليلة وعلى قلوب العباد فلا يبقى من القرآن شيء فيها، فيرفعه الله تبارك وتعالى إليه فيعود إلى الله تبارك وتعالى. وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، أي لا كما تقوله الأشاعرة ومن وافقهم من أن كلام الله كلام النفس، لا، الكلام النفسي ليس بكلام، الكلام النفسي ليس بكلام لأنه هو ليس بحرف ولا بصوت، فهو أمر في النفس فقط، هذا معنى كلامهم. لكن الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت ويسمعه منه البشر، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة بناء على أصل صفات الله تبارك وتعالى، وأنها كلها صفات حقيقية. وقد ورد كما مر معنا في الدروس السابقة أدلة أن كلام الله تبارك وتعالى بحرف وصوت. قال وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، هذا تأكيد للجملة التي قبلها، ويريد أن يؤكد المؤلف ردا على فتنة الأشاعرة التي قد قويت واشتدت في زمن المؤلف رحمه الله، الذين يقولون بأن الله يتكلم كلاما نفسيا لا كلاما حقيقيا، وذلك أن هذه الفتنة قد عظمت في بداية أمرها عندما نفى الجهمية والمعتزلة صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى، فقالوا الله سبحانه وتعالى لا يتكلم هكذا، تمام؟ لكن الأشاعرة كانوا أحسن حالا منهم قليلا، مع أنهم يوافقونهم في الأصول، إلا أنهم أفضل حالا منهم لما واجهتهم أدلة الكتاب والسنة وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وأن الله يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، أرادوا أن يجمعوا بين أصولهم الفاسدة، أرادوا أن يجمعوا بين أصولهم الفاسدة وما وبين الأدلة المتواترة التي رأوها أمامهم، فما وجدوا سبيلا إلا أن يقولوا بأن الله يتكلم كلاما نفسيا. هذا حقيقة ما أوصل الأشاعرة إلى ما أوصلهم إليه. وكما سيأتي أيضا في قضية الرؤية، فالأشاعرة تخبطوا تخبطا شديدا في هذه القضايا، وسبب ذلك أنهم تعلقوا بأصول الجهمية وتمسكوا بها وما تخلصوا منها، ومع ذلك كان عندهم يعني شيء من النظر إلى الكتاب والسنة، خصوصا في الأدلة التي هي قاطعة كالشمس، فما استطاعوا أن يردوها كما تجرأ على ذلك الجهمية والمعتزلة، فأرادوا أن يسلكوا مسلكا وسطا بين قواعد وأصول الجهمية والمعتزلة وبين نصوص الشرع، فتخبطوا تخبطا شديدا. فلذلك إذا ركزت في عقيدة في عقيدة الأشاعرة وجدتها أكثر العقائد تخبطا، أكثر العقائد تخبطا أي من أهل الكلام، بينما لو قست الأمور أو نظرت إليها من حيث الأصول تجد أصول المعتزلة من حيث تطبيق أحكامهم على أصولهم، هم يطبقون أحكامهم على أصولهم أكثر إتقانا منها من الأشاعرة، لأن الأشاعرة كانوا قد حاولوا أن يجمعوا بين الأصول العقلية التي كانوا عليها وبين نصوص الكتاب والسنة، أما أولئك فما كانوا يبالون بنصوص الشرع، وكان عندهم الهم الأعظم هو أن ينظروا إلى كان همهم الأكبر في القضية هو أن يحققوا العقائد عن طريق أصولهم العقلية فقط. فلذلك وقع الأشاعرة والماتريدية فيما وقعوا فيه من هذا التخبط. قال المؤلف رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، أي ليس بكلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا شيء من ذلك، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. هذا القول قول الكلابية وقول الأشاعرة. الكلابية قالوا القرآن هو حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله، والأشاعرة قالوا هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. حكاية عن كلام الله أي مماثلة، ليس هو نفسه لكن شيء يماثله مثيل له. عبارة عن كلام الله أي شيء عبر عن معنى كلام الله تبارك وتعالى، وبناء هذا كله بناء على أصولهم. هذا بناء على إيش؟ على أصولهم، من أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس كلاما حقيقيا، وإنما هذا القرآن الذي بين أيدينا هو شيء خلقه الله سبحانه وتعالى ليعبر أو يحكي كلامه تبارك وتعالى، وكل هذا من الكلام الباطل الفاسد الذي تدل أدلة الشرع على بطلانه، وإنما اعتمدوا كما ذكرنا على أصولهم العقلية. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. إذن الكلام الحقيقي الكلام على كلام الله تبارك وتعالى الذي هو الذي تكلم به تبارك وتعالى حتى لو كتب في المصاحف أو قرأه الناس لا يخرج عن كونه كلاما لله تبارك وتعالى، لأن المؤلف يقول لأن الكلام يضاف إلى قائله أصلا، فأنت عندما تأتي وتنقل كلاما عن شخص تقول قال فلان كذا وكذا، لأن الكلام بتركيبه ذاك هو من قول فلان فهو الذي قاله أولا، فالكلام يرد إلى قائله أولا لا إلى المتكلم به ثانيا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، فهذا كل الكلام الذي بين أيدينا الذي هو القرآن كله كلام الله تبارك وتعالى، حروفه ومعانيه كله من عند الله تبارك وتعالى، لا الحروف فقط والمعاني ليست من الله، ولا المعاني فقط والحروف ليست من الله. قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. خالفت في ذلك المعتزلة والجهمية، وهؤلاء قالوا الكلام ليس معنى يقوم بذات الله تبارك وتعالى، بل هو شيء من مخلوقاته كالسماوات والأرض والناقة التي أضافها إلى نفسه والبيت الذي أضافه إلى نفسه، كذلك هذه أضافها إلى نفسه، أضافها إلى نفسه إضافة تشريف كما أضاف الناقة والسماء والأرض إلى آخره. وهذا القول تعلق به كما ذكرنا الجهمية والمعتزلة، وهؤلاء لذلك لما ذكروه كان الكلام عندهم هو الحروف، لأن كلام الله عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله تبارك وتعالى ونسبها إلى نفسه تشريفا وتعظيما فقط، فهو مخلوق أصوات وحروف لكنها مخلوقة أضافها إلى نفسه تشريفا وتعظيما لها فقط. أما القول الآخر وهو الذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله قال ولا المعاني دون الحروف، ولا المعاني دون الحروف، وهذا مذهب الكلابية والأشعرية، فكلام الله تبارك وتعالى عندهم هو كلام نفسي معنى في النفس، لم يتكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة بحرف وصوت، فالحرف والصوت عندهم ليس لله تبارك وتعالى، الذي لله فقط المعنى، أما الحرف والصوت فليس لله تبارك وتعالى عند هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى خلق أصواتا وحروفا تدل على المعنى الموجود في النفس إما عبارة أو حكاية، وهذا قول أقوال هذه هي الأقوال التي خرجت عن السنة في هذه المسألة. وأما أهل السنة والجماعة فمتفقون جميعا على أن القرآن كلام الله حقيقة بحرف تكلم به حقيقة بحرف وصوت. قال المؤلف رحمه الله فصل وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في يرونه سبحانه. نعم خلاص بعد ما انتهت الموضوع من الأول. طيب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة هي مسألة رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وهذه المسألة قد اتفق أهل السنة والجماعة فيها على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأدلتهم في ذلك كثيرة وهي متواترة، منها قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وهو حديث متفق عليه، والأحاديث في هذا المعنى متواترة، أي أنها أخبار يقينية لا شك فيها البتة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك طائفتان: طائفة الجهمية والمعتزلة، وهؤلاء نفوا أن يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وحجتهم في ذلك الأصلية وهي الأساس الذي بنوا عليه مذهبهم أنهم إذا أثبتوا رؤية الله تبارك وتعالى يلزم من ذلك إثبات الجهة، وإثبات الجهة يلزم التجسيم والتشبيه، هذا الذي جعلهم ينفون رؤية الله تبارك وتعالى. هذا قول الجهمية وهذه حجتهم الأصلية، ثم احتجوا بعد ذلك بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، هم يعلمون أنها لا حجة، أنه لا حجة لهم فيها، ولكن أرادوا أن يقووا قولهم بآيات من كتاب الله، لأنهم يعرفون أن أهل السنة لا يقنعون بفلسفتهم العقلية ويردونها عليهم، فأرادوا أن يردوا على أهل السنة بأدلة من الكتاب، فاستدلوا بقوله تبارك وتعالى: لن تراني، هذا قوله لموسى لما طلب موسى رؤية الله تبارك وتعالى وهو في الدنيا، قال له ربنا تبارك وتعالى: لن تراني، أي في الدنيا، ولكن في الآخرة ستراني. فهناك فرق بين أن يطلب الأمر في الدنيا وأن يطلبه في الآخرة. وكذلك من أدلتهم التي استدلوا بها دليل قوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، فاستدلوا بهذه أيضا على أنه تبارك وتعالى لا يرى لأنه لا تدركه الأبصار، فرد عليهم أهل السنة في ذلك بأن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر، لأن الإدراك تلزم الإحاطة، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء، وأنت ترى وتنظر إلى السماء فتراها ولكنك لا تدركها، تراها ولكنك لا تدركها. فإذا هناك فرق بين الرؤية وما بين الإدراك، فليس لهم حجة في هذه، ليس لهم حجة في هذه الآية أيضا. فإذا أقوالهم مردودة عليهم، والأدلة الصريحة الواضحة تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. هذه الفرقة الأولى، وهي فرقة الجهمية والمعتزلة. والفرقة الثانية التي تناقضت كما ذكرنا، وهم أحيانا كثيرة وفي الغالب هم متناقضون في أمر العقيدة، وهم الأشاعرة. الأشاعرة هؤلاء قالوا بما قاله أهل السنة من إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى، إلا أنهم أيضا بناء على أصول الجهمية والأشاعرة نفوا الجهة فقالوا يرى ربنا تبارك وتعالى ويراه المؤمنون ولكن إلى غير جهة، فقال أهل العلم أضحكتم العقلاء من قولكم، أضحكتم العقلاء من قولكم. لماذا؟ لأنهم جاءوا بشيء محال، شيء مستحيل لا يمكن أن يحصل أن ترى الله سبحانه وتعالى وليس في العلو أو ليس في جهة، هذا أمر لا يمكن. إذا أردت أن ترى لابد أن تراه وهو في علوه تبارك وتعالى، كما دلت على ذلك النصوص الواضحة والصريحة. أما أن تجمع بين أن تراه وأنه إلى غير جهة فهذا تناقض عجيب أضحك الناس منهم، وهذا من عجائب ما أخذ على الأشاعرة في عقيدتهم. فالخلاصة الموضوع أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجنة أيضا، كما ذكر المؤلف رحمه الله هنا. وقوله هنا قال وهم يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، في عرصات القيامة، والعرصات هي جمع عرصة وهو المكان الواسع الفسيح الذي ليس فيه بناء، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم الناس في رؤية الله تبارك وتعالى ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص ظاهرا وباطنا، وكافرون خلص ظاهرا وباطنا، ومؤمنون ظاهرا كافرون باطنا، وهؤلاء المنافقون. أما المؤمنون فيرون ربهم تبارك وتعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة، وأما الكافرون فلا يرون ربهم مطلقا على القول الراجح، والبعض قال يرونهم رؤية غضب وعقوبة. وأما المنافقون فإنهم يرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم ولا يرونه بعد ذلك. هذه قسمة الناس في رؤية الله تبارك وتعالى. طبعا تستحضر في هذه اللحظة أن رؤية الله تبارك وتعالى هي عبارة عن نعيم وفضل عظيم من رب العالمين، ما من بعده من نعيم، كل نعيم الجنة يهون ويخف أمام نعيم النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلك، ونكتفي بهذا القدر والحمد لله.